بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم هذه الجلسة المسائية الثانية لمؤتمر عيد الأضحى المبارك لعام 91. هي الجلسة الثالثة من جملة الجلسات، الجلسة المسائية الثانية. الساعة الآن 6:30، ومكان الجلسة منزل الأخ محمد فضل بن مورد بن درمان. ستكون الجلسة لمتابعة نقاش ما وقفنا في نقاشه في جلسة الصباح عند تقرير أن تكون هناك لائحة داخلية تشمل التوصيات التي تعتبر هي الحد الأدنى في سلوك الجمهورية، وسنستمع في بداية الجلسة لأعمال لجنة الخرطوم التي لم تكن حاضرة في جلسة الصباح. هي كانت ناجزة ولكنها لم تكن حاضرة معنا هنا، وأتى بها عصام الآن. من البيانات التي نزيع عليكم أن عدد المؤتمرين لغاية الآن اللي كانوا في أي لحظة من اللحظات موجودين 324. في بعضهم غادرنا، بعضهم حضر جلسة قصيرة، مثلا زي خيري وصلوا مبارح بعد بداية جلسة الافتتاح، ثم غادرنا النهاردة بعد الفترة الأولانية لجلسة الصباح لأنه مضطر للرجوع للعمل. مثل ده مشمول في العدد ده، مثل الناس اللي حضروا بالصورة دي، جملة من حضر 324، 77 من النساء و 237 من الرجال. غادرنا في الزمن من بين الافتتاح لغاية الآن غادرون 11 من الإخوان والأخوات، منهم 5 رجال و6 نساء، وفدوا 17 في مقابلة 11 غادروا وصلوا 17. الجلسة الآن في اللحظة الحاضرة 313 مؤتمر ومؤتمرة. في الحدث اللي بيعتبر حدث عظيم جدا في الأيام الأخيرة الماضية، اللي هو زواج أحمد الحسين وعلوية، على أساس خطوة يمكن الإنسان أن يقول أنه أول خطوة في خطوة نحو الزواج في الإسلام، كانت مكتملة. كانت في محاولات طبعا، ونحن كنا نكتفي فيها بالظاهر، لكن في تحت كنا نشعر بأنه في مخالفات بسيطة، ودي الواحد ينتظرها. دائما المسائل اللي بتتعلق بالعادات والنواحي الحساسة بالصورة دي ما بتنترك بجرد قلم، بتاخد وقت. فبعد المحاولات الأولانية ما حصلت في التزويج على أساس خطوة بصورة من الصور، حصلت زيجة يوم 19 في هذا الشهر بين أحمد الحسين وعلوية أحمد سليمان، وكانت بكامل هيئة خطوة نحو الزواج في الإسلام حتى بشروطها، وكان كتاب خطوة مرفق مع العقد لالتزام الطرفين به، وكان المجلس مجلس العقد يضم الأخوات الجمهوريات ومن بينهن العروس، والإخوان الجمهوريين ومن بينهم العريس. والسبب في أن الصورة جات مكتملة أن الطرفين جمهوريين ناجزين وكاملين. علوية بالاستعداد التام وأحمد الحسين بالاستعداد التام والتحصيل، والأسرتين كانوا في المستوى المطلوب. والحاجة اللي لوحظت أن المسألة كانت ببساطة شديدة، حتى سمية كانت بتقول لي والله بيت العرس لو كان فيه ندوة عادية الناس الواحد يجدهم متحركين أكثر ومنزعجين أكثر. يضاف إلى ده أنه الوالدين، والد العريس والد العروس، والد العريس والدته وخالته وخاله، كانوا في تهلل وانبساط واضح عليهم. الأسرتين كانوا منشرحين جدا، والزيجة تمت على أحسن ما يكون. نحن في الوقت الحاضر بنناقش مسألة الزواج في الإسلام، وبنعتقد أنه مسألة خطوة ستترك ليمارس الشعب ريس ما يصل إلى أن يتزوج على أساس الزواج في الإسلام، لكن يبدو أن البدايات أخذت طريقة للظهور. وما ينتظر الإنسان زي ما كثير من الناس تسمع منهم يقولك لكن لغاية الآن ما في واحد طبق. ما ينتظر الإنسان أن الناس غادروا يفارقوا عاداتنا القديمة المتأصلة في مسائل الزواج بسرعة دي. المرحلة الأولانية بتكون الشرح والإقناع، وبعدين يجي الاقتناع، بعدين يجي التنفيذ، وما في عجلة على الأمر ده بالمرة. الإخوان الجمهوريين سيظلوا يناقشوا مسألة خطوة نحو الزواج في الإسلام لمستوى التطبيق العام للشعب، ثم أيضا بناقشوا وللشعب أيضا ولأنفسهم مسألة الزواج في الإسلام على أساس تطوير شريعة الأحوال الشخصية. هذا أمر. الأمر الثاني أنه عندنا في الكويت اثنين من خيرة الجمهوريين، أحمد المنصور وزوجته أم جمعة، وجاء منهم تلغراف بتهنئة الإخوان المؤتمرين بالعيد، وسيكون مكسهم هناك زي 5 شهور من الآن. برضو أخذوا كتب وعندهم اتصالات جادة في إثارة اهتمام المثقفين والصحف والمجلات في الكويت، ولعل تصلكم منهم بعض الأخبار فيما وفقوا له من إثارة الاهتمام بهذا الأمر. بيقرأ عليكم عصام بعد شوية تلغراف أم جمعة وأحمد منصور، ثم بعدها سيواصل قراءة توصيات لجنة اللائحة الداخلية. ممكن لو استعرنا اسم ناس مدني، لجنة اللائحة الداخلية لسلوك الجمهورية المكونة بالخرطوم، بعد أن سمعتم توصيات لجنة مدني، ثم سنواصل نقاشنا لقراءة جلال لتوصيات لجنة مدني، ويمكن لناس الخرطوم أن يسيروا نقاط حول النقاط اللي بتظهر في قراءة جلال. عصام،
أولا التلغراف الوصل من الأخ أحمد المنصور وزوجته جمعة حسن، بيقول الأستاذ محمود والإخوان، صندوق بوسطة 1151 أم درمان، أطيب التهاني بلقاء عيد الأضحى المبارك، وأكمل التوجه إلى الله ليظل الجميع بكامل عنايته وواسع فضله وعظيم توفيقه، أحمد وأم جمعة. بعدين حنتقل للنقطة الثانية اللي بتعلق بالعمل أو طرف من العمل بتاع لجنة الخرطوم اللي كان شكلت لمناقشة الموضوع اللي نوقش في الصباح. فعندنا مقدمة حنبدأ بها وبعدين حنقدم اللائحة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. التحدي الذي يواجه البشرية بصفة عامة، والفكر الإسلامي ممثلا في الفكرة الجمهورية بصفة خاصة، هو الإسهام في خلق المجتمع الإنساني الذي تقوم العلاقات بين أفراده وبصفة خاصة بين نسائه ورجاله على أسس من المساواة والطبيعية والبساطة الخالية من العقد والطهر والبراء والمحبة. هذا المجتمع هو حاجة البشرية، وهو المجال الحقيقي والضروري لتفتح المواهب والاستثمار الطاقات الكاملة في كل إنسان. ولكن التطور في المظاهر والعلاقات الاجتماعية من أجل الوصول لهذا المجتمع لا يتم بالقفز عبر الفضاء، ولكنه يتم بالحركة السريعة عبر فترة انتقال قد تطول أو تقصر. والسمة الأساسية لمجتمع الانتقال هي الصراع بين صور القديم وطلائع الجديد. فطلائع الجديد تحاول أن تخلق صورا أكثر استجابة واستيعابا للحاجات والطاقات التي استحدثتها الحياة بحكم سيرها المستمر. وكثيرا ما تتسم هذه المحاولة بالشطط والاندفاع، وذلك للضيق وتعنت القديم، فتجيء الصور الجديدة في أغلب الأحيان حسنة المظهر ضعيفة الجوهر. وهذا ما نراه في مجتمع الانتقال السوداني، وبصفة خاصة فيما يخص علاقة الرجال بالنساء. فالمجتمع السوداني بعد أن كان مجتمعا منعزل الرجال عن نسائه انعزالا يكاد يكون تاما، أصبح اليوم يعيش صورا من الاختلاط في دوائر الحكومة وفي المعاهد التعليمية العليا وفي دور الترفيه وفي السوق وفي غيرها. ولكن صور الاختلاط هذه تعاني من ضحالة المحتوى، ما يجعلها عرضة للانحراف. هذا لا يعني الدعوة للإقلاع عن الاختلاط أو للعودة للحجاب، ولكنه يعني إعطاء هذه الصور، أي صور الاختلاط الوليدة، المضمون الإنساني الذي يجنبنا السير في الطريق المسدود الذي سبقتنا إليه مجتمعات أخرى. ولخلق هذا المضمون الإنساني، فإن التحدي الذي يواجهنا على المستوى النظري هو إيجاد القواعد الفكرية والتوجيهات السلوكية العامة التي على هديها يتطور المجتمع والأفراد. وعلى المستوى العملي هو إبراز النموذج الذي يباشر الدعوة بلسان حاله ومقاله. ففي المستوى الأول يمكن أن تقدم الفكرة الجمهورية ومنهاجها التسليكي، وفي المستوى الثاني يمكن أن يقدم المجتمع الجمهوري مع الاعتراف بوجود الاختلاف حول الدرجة التي ينطبق بها اسم المجتمع المختلط على المجتمع الجمهوري. انطلاقا من هذه الخلفية جرت محاولة لوضع هيكل للائحة داخلية تعين المرأة على اجتياز فترة الانتقال عن الجمهورية، وسنعود لهذه اللائحة الداخلية في نهاية حديثنا. كما جرت أيضا محاولة لتقديم بعض الاقتراحات للمجتمع الجمهوري ليعين فتياته في المرحلة. من هذه الاقتراحات: 1- تحريك الأسر الجمهورية، وذلك بإشراكها في النشاطات الجمهورية المختلفة وبنقل النشاطات إلى بيوتها أحيانا. 2- انفتاح الأسر الجمهورية على بعضها في محاولة لإذابة الحواجز ولرفع اهتمامات هذه الأسر. 3- توفير الفراغ للمرأة، وذلك بمعاونتها في أعباء المنزل وتقليل الأعباء عليها كلما كان ذلك ممكنا. وبما أن المجتمع الجمهوري موجود بالضرورة في المجتمع الكبير، فلقد بحث الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الكبير في المرحلة. ولقد روي أن الجمهورية بوصفها داعية عليها أن لا تقوم بما يضعف دورها هذا بالخروج الصارخ على المجتمع. هذا بالطبع لا يعني الرضوخ لكل الأشكال القديمة للمجتمع، ولكنه يعني أن على الجمهورية أن تحدد الأعراف التي خلفها تطور الحياة وزمانها وكيفية مصادمتها لاستبدالها بغيرها. كما عليها أن تسهم في خلق الأعراف الجديدة وتنمية وتنقية الأعراف الوليدة وإعطائها محتويات إنسانية. هذا فيما يخص تصرف وسلوك الجمهورية بإزاء المجتمع في وضعه الراهن. والغضر أيضا أن دور المجتمع في المرحلة يمكن أن تزاد فعاليته وإيجابيته بتصعيد الدعوة لزيادة تعليم المرأة ولتثقيفها ولتأهيلها للعمل في طب الأطفال والتعليم مثلا، ولإعطاء الحقوق التي ترد لها كرامتها كمشروع خطوة مثلا. هذه خطوط عريضة تتسم بالتعميم الشديد، وهي ما سمح لنا الزمن الضيق الذي كان لدينا بعرضه. كما وعدنا نعود لنقرأ عليكم هيكل اللائحة الداخلية المقترحة. اللائحة الداخلية للجمهوريات: البنود: 1- زي الجمهورية. 2- معاملة الجمهورية للجمهورية. 3- معاملة الجمهورية للجمهوري الفرد والجماعة. 4- الجمهورية مع غير الجمهوري وغير الجمهوريين الجمهورية. 5- السلوك العام. البند الأول: الزي. 1- الثوب الأبيض في كل المناسبات. 2- الثوب غير شفاف. ثلاثة الفساتين ألوان هادئة تغطي الركبة. أربعة ومن المفروغ منه ليس هناك تسريحات عالية أو مكياج للوجه أو حلي. ومما يدفع للزي التهذيب وعدم التكلف في المشي أو الحديث. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الآية. البند الثاني معاملة الجمهورية لأختها. واحد معرفة ومراعاة قيم الناس. اثنين أن تكون المعاملة مبنية على المحبة والاحترام. ثلاثة تدريج الصغار بمحبة وسعة أفق. أربعة الاهتمام بزوجات الجمهوريين ومعاونتهم وتفهيمهم ما يقوم بها زواجهم ما أمكن دون تسبيب حرج لهن. خمسة العمل على ربط الأسر الجمهورية لخلق مجتمع جمهوري واضح. البند الثالث معاملة الجمهورية للجمهوري. واحد تقدير الكبار ومعاملتهم كمعاملة الآباء. اثنين ثم تقديمهم ومراعاة قيمهم كما تنسحب هذه على بقية الإخوان كل على قدره فوق كل ذي علم عليم. ويجب أن لا نخرج بالاختلاط أن لا يخرج بالاختلاط عن حدود اللياقة والعرف مع مراعاة هذه المرحلة وتداخلها مع المجتمع القديم وتجنب الخلوة مع الجمهوريين أو غيرهم. البند الرابع معاملة الجمهورية لغير الجمهوريين. واحد إبداء سماحة الخلق وسعة الأفق معهم. اثنين الظهور أمامهم بلسان الحال في الترغيب للدين والفكرة عامة. ثلاثة اعتبار الناس مشاريع للفكرة. أربعة تقديم الجمهوريين عليهم في مجال العمل لشعر أو خلافه لشعرهم حتى يتحركوا لدائرة الجمهوريين لشعرهم بالفرقة طبعا. بعدين السلوك العام. واحد النظافة مع البساطة والحشمة. اثنين الاهتمام بالواجب المباشر. ثلاثة عدم المزاحمة في المركبات العامة. أربعة عدم الخروج أي بمفردها بعد الساعات المتأخرة من الليل مهما كانت أهمية الأمر. خمسة عدم الثرثر والابتذال في الضحك أو الحديث. ده جزء ما عملناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السمت انتهينا من ألف وباء جيم. أن تتجنب التسريحة الملفتة. جيم أن تتجنب التسريحة الملفتة. دال أن تستعمل حذاء بدون كعب عالي ملفت. ها ألا تتعطر وهي خارجة من منزلها وألا تتزين إلا لزوجها. اثنين الجمهورية كرب البيت.
إلا لزوجها فهي نعم تطلع نظيفة وظريفة وتوب أبيض وشبشب غير كعب عالي فدي ذات ما زينة ودي الزينة هي المطلوبة ومعناها لا تزين الزينة بتختص بالرجل إلا لزوجها ولا كيف ما عرفت الموضوع ده.
مطلوب ألا تتبرج بزينة إلا لزوجها لا تبدي زينتها. هي في البيت حرة في أن تفعل ما شاءت من طريق الزينة ولا يمكن لإنسان عاقل أن يقول للمرأة ما تزيني بل بالعكس النساء يؤمرن بأن يتزينن لكن لأزواجهن. وأما الخروج اللي ما فيه اللباس الملفت والمثير ليكون سفور وليس تبرج. أما لزوجها تستطيع أن تتبرج. هذا المقصود أن تظهر أنوثتها وأن تكون على طبيعتها في أنوثتها لكن في الخارج تكون متماسكة وشخصيتها ظاهرة والإنسان اللي يشوفه يحترمها مش يبتزينها.
جمهورية كرب الديك
أنا لاحظت في عمل لجنة الخرطوم جاء حديث برضو مفصل في موضوع الزي، وجاء في أمر التوبة أنه يكون الثوب الأبيض. ده طبعا كان فيه نقاش الصباح والناس اتفقوا على أنه يكون الثوب الأبيض مفضل، وجاءت الصورة في عمل لجنة الخرطوم أنه كان الثوب الأبيض هو القاعدة. وبرضو أنا في نفسي شيء من كلمة مفضل دي ما تحمل أنه هو القاعدة. المسألة الثانية في مسألة الفستان، قالوا تحت الركبة وما تحدثوا عن موضوع الأكمام الطويلة. فأنا برضو في نفسي حاجة من الأكمام الطويلة، ويخيل أنه زي نحن ماشيين في مسألة يمكن ما نتمسك بها كما ينبغي لصعوبتها من ناحية، والناحية الثانية فيها أنها كأنما فيها مظهر زايد عن اللزوم. وأنا شخصيا ما شاعر بأنه جانب الأكمام هو يمثل العري مثلا زي ما مثل الفستان فوق الركبة. فافتكر أنه برضو الكلمات الكلام القيل في البند الأول حقه برضو الناس يعني ينتهوا منه على شيء، كأنه الناس يعني مرروه. وأنا شخصيا في نفسي منه أشياء، وأفتكر الآخرين برضو جايز يكون في نفسه منه شيء.
ما في كان حسم للموضوع بالصورة اللي يقولوا أنه الأكمام تكون طويلة أو تكون قصيرة، لكن قيلت كلمات أفتكر تتجه للحسم بالصورة، يمكن أحسن من أن تكون حاسمة. قيل أنه ما حق تكون في تحديدات وتفصيلات كثيرة لألا تجيد الحركة داخل الخطوط العريضة اللي بتخلي يكون في اختلاف، يوجد نوع من الخصب، اختلاف بين الجمهوريات، ما يكون في زي رسمي يظهر به بصورة محددة. قيل أنه التوب لازم ما يكون شفاف، التوب يكون أبيض. آخرين قالوا التوب الملون بألوان غير صارخة وهادئة قد يكون في ضرورة ملجأ له ويكون في احتياج له. الحاجة المهمة أن المسألة ما تكون ملفتة أو مثيرة. التوب الملون بعض الآخرين قالوا من حيث هو بيكون ملفت، زي الكلمات زي دي أفتكر بتدي مجال للاختيار. بعدين قيل أنه الجمهورية لما يقال لها أنه ده مفضل معناه أصبح ده شريعته، لا تخالفوا إلا حيث لا يمكن أن تطابقوا، ويكون في عندها السبب اللي حملها على مخالفة ما هو مفضل لتجل ما هو مفضول. وكل إنسان عارف وكامل في اتجاهاته في أخذه لنفسه بالسلوك، ما بفرق الفاضل للمفضول إلا لضرورة. وقيل أنه الألوان الفساتين ما تكون صارخة، حتى الفستان اللي بيكون تحت التوب ما يكون صارخ. حددت مسألة تحت الركبة دي تحديد واضح، لكن الأكمام اللي تكون في الزند أو تنزل للضراع دي ما حدد فيها. ويبدو لي أنه الإخوان لما قالوا يكون كاسل الضراع ما قصدوا الكلمة العربية فعلا بالضراع، أن يكون الكم طويل بالصورة دي. وطبعا في الكلمة العربية الضراع هو ده، لكن في الكلمة العامية بنقول الضراع للعضد فوق. هنا ما حدد بالصورة دي، والواحد يميل لعدم التحديد ليترك فرصة للممارسة والحركة. وأفتكر كل حاجة تتناول العادات وأوضاع الناس وتقاليد إذا كان صبت في قوالب محدودة بتسوق للعنت وبتبقى زي الزي الرسمي، زي كأنما هي زي معسكر، وده طبعا ما مطلوب. وكانت في معارضة للقول اللي يقول أنه الجمهورية تعرف من زيها، الحقيقة دي برضو في معارضة لها محققة، أنه الزي البسيط الما ملفت الما صارخ هو الزي المطلوب، الزي العادي البسيط اللي يخلي الإنسان يهتم بالجوهر أكثر مما يهتم بالعرض، يهتم بالمخبر أكثر بالمخبر أكثر مما يهتم بالمظهر، يهتم بحقيقة الإنسان اللابس، مش كل همه يكون في اللباس اللابس والإنسان اللابس. الكلام ده قيل بالصور دي، ونحن نفضل أن نتركه ليكون فيه مجال سعة ليكون فيه الاختيارات فيه. لذلك التحديد العايز أدروب يكون خلاف الأولى فيما أعتقد، ونحن بنستعرض مسائل الأشياء اللي لازم تنحسم بصورة واضحة دي تنحسم. يعني يقول أنه الفستان ما يكون فوق الركبة، ده انحسم بالصورة دي ولا يمكن أن يترك فيه شك. لكن المسائل الثانية السعة فيها أولى من التضييق. أحسن نمشي للنقطة اللي وقف منها جلال.
جمهورية كرب البيت ألف، على الجمهورية أن تكون ملمة إلماما تاما وصالحا ومتقنا للأعمال المنزلية ومقتصدة، وأن تشارك أهل البيت في أعمال البيت في حالة أن تكون طالبة أو موظفة. ب
نحن في لجنة الخرطوم هنا وهناك في المحلات الممكنة كنا بنتعرض للرجال برضو، بحسي مسألة إذا كانت طالبة أو موظفة تساعد في البيت دي فيها شيء، يعني لأنه كأنه يعني بس الجانب كله كان منصب على النساء، وحتى لو يعني حسي هم الرجال بيعملوا وما قالوا إنهم يساعدوا النساء في البيوت، لما طلعوا النساء يعملوا بقى عليهم برضو هنيجوا يعملوا في البيوت. عكو كان في الحتة دي يكون في نظرة في الجانب الثاني برضو، لأن الشغل في الحالة دي متساوي.
والحقيقة في النقطة دي بالذات زي كانت العبارة مقصودة أنه المرأة عملها بالأصالة هو البيت، هو أن تكون مجودة لحسن التبعل، ده العمل الأساسي. بعدين إذا كانت في ضرورة أن تعمل خارج البيت أو في ضرورة أن هي كانت طالبة، نحن نفتكر أن فرصة أن هي طالبة ما تضيع عليها فرصة عمل الأساسي. وكأنه نحن بنفتكر أنه في كثير من الطالبات حسة الشامة بعرف أنه، ومقصود أنه يعني البيت لما تجي هي ما يضيق عليها، لكن من وقت لآخر ناس البيت ذاته ما يشعر بأن هي بتتأفف من عمل أمها وعمل ناس البيت، يعني دائما يكون عندها فرصة لممارسة عمل البيت. نحن ذكرنا النقطة دي بالذات على اعتبار أنه مفروغ بالضرورة العمل الأساسي للجمهورية هو البيت، لكن خصصت به الطالبة والموظفة كأنه ما تنهمك بصورة ناس البيت لما تجي داخلة من العمل أو لما تجي داخلة من المدرسة كل شيء يكون معد لها إعداد، زي ما يجي الوضع الصورة الموجودة حس يجي الأفندي من المكتب أو كده. لابد أن هي أول النزولة لعمل البيت فيه شدة لهم هم نفسهم، بعدين هي بتمارس عمل بيغوي شخصيتها وبيوحد شخصيتها وبيخليها تمشي في نفس الاتجاه اللي هي ماشية فيه.
والآن في الموضوع الأخير والنقطة الأخيرة عندي في نفسي في شيء بسيط عن عمل المرأة في البيت. أنا أفتكر هو العمل أو عمل المرأة في البيت بالأصالة هو أو في أي حتة بالأصالة هو العبادة، أو عمل الإنسان بالأصالة العبادة، ما هو عمل دنيا ولا عمل أكل ولا عمل أي حاجة تانية. رغم أنه الأخ جلال ركز على أنه كون المرأة تكون ضارة أو حسنة التبعل، وده يضطر لأنه تعرف من أمور دنياها وأمور بيتها ما يجعلها أو ما يساعدها على حس تبعولها. رغم ده كله أنا عندي اعتراض عن النقطة اللي بتقول إذا كان هي ما بتعرفش تعمل شاي ولا أي حاجة بطريقة ولا بتعرف تعمل أكل وهي طالبة وموظفة، أنا أفتكر ده ما عيب ولا نقص. النقص أنا أفتكر هو في السلوك والعبادة، أما النقص في العمل الدنيا والهناي أو العمل الدنيا أو العمل المعيشي ده ما نقص، وإن كان نقص حيكون نقص مرحلي.
عبارة الأخ آدم في أنه عمل المرأة بالأصالة هو العبادة، طبعا ده عمل أي إنسان، لكن العبادة يجب أن تنعكس في عمل الإنسان اليومي في معاملته وفي عمله اليدوي وفي تفكيره في تصرفاته كلها، وإلا بيكون العمل ده ذاته ما عنده ثمرة. ممكن التوجيه اللي بيجي من الأخ آدم هو أنه العمل ذاته اللي بتعمله البيت في البيت تدخل روح جديدة، روح العبادة، يعني هي لما تعمل العمل تكون متوجهة دائما، وهي بتنشي أطفالها وهي بتخدم في البيت وهي بتتدارج مع زوجها دائما بتكون متوجهة. العمل ده لما تدخل النية بتكون حسناته مضاعفة، بالمعنى ده هو بكون عبادة.
الحاجة ذكرها الأخ جلال حقيقة موجودة في البنات من حيث البنات، لكنه ما كان بيقصد الجمهوريات، إنما الحاجة الموجودة في كعامة أنه حقيقة البيت من المدرسة خصوصا في الثانوية والجامعة لما تجي البيت تجي بس للراحة، يعني ما بتعرف عاوز تكون الأكل جاهز والشاي جاهز وحتى القريب يكون جاهز. فبالطريقة دي أفتكر يعني لابد أن يكون في بيان هنا للجمهورية التي هتكون غدوة للآخرات مثلا. والشيء ذكر الأخ آدم ده حقيقة يعني شيء طبعا بديهي، يعني المرحلة دي أخذتها المرأة وحتى مشى للجانب الثاني المنزل، يعني فبديهي يعني ما كان يعني في مناقضة في الكلام ده وكده.
في النقطة دي الواحد يشوف انه بتظهر مصلحة المسألة اللي بتقول عن توفيق مصلحة التوفيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة ظهور واضح، فكأنه هي لما تعمل بتجد مصلحة هي في نفسها بأن تعلم نفسها أشياء المطبخ، ودي حاجة بتكون طرف من الأطراف بتاعت حسن التبعل، يعني دي مصلحتها هي. بعدين برضو كذلك بتحقق المصلحة بأنها تخدم في البيت، وكونها تخدم جماعة ده طرف برضو لها هي فيه جانب حتى من ناحية العبادة عندها فيه حقها برضو، فما بفتكر يعني دي بتكون مرفوضة. أنا زي شايف النقطة دي حقها تكون مقبولة.
نفس الكلام اللي قاله جلال ده دي ذاته ناحية حق المرأة ناحية سلوكية بتخليها هي ذاتها محبوبة في الأسرة، محبوبة عند أخواتها، محبوبة عند والدها، محبوبة عند كل الناس، ثم تديها ناحية تواضعية كأنها تنازلت من مرتبة خاتها فيها أبوها وخاتها فيها أمها معجبة بها، حتى أن أبوها ذاته بيقول فلان لما تيجي خلوها تذاكر، وفعلا تذاكر وقاعدة في كرسيها منتظمة، حتى هو يمكن دلت لها مو يجيبه لها من محبته فيها، إلا لما تتنازل من المنصب اللي اديها أبوها ده ودت إياه أخوتها وأمها وأخوانها لمحبة أنها تجيب لهم ناحية اقتصادية وتتوظف وتدخل لهم مادة، بيكون في ناحية تواضعية تربوية سلوكية تخليها محبوبة لأنها تنازلت من الشيء المهيئينه لها لما هو دونه لتتعلم وتسلك الناس الثانيين.
ب وأن تكون ملمة بقدر مناسب من الاطلاع بتربية الأطفال والإسعافات الأولية. جيم أن تسعى جاهدة في إتقان حسن التبعل. دال أن لا تزج بالأطفال فيما يطرأ بينها وبين زوجها من مشاكل.
الواحد كان منتظم لجنة الخرطوم في كل حاجة تعرض لنا نفسها في النقطة دي. هي قالت شنو؟ أنا شايف
لجنة الخرطوم في كل نقطة يقراها جلال بيكون عندها نقطة موازية لها حاجة يورونا هم قالوا شنو في النقطة دي. لجنة الخرطوم بالذات يعني إذا كان جمهرة المؤتمرين والمؤتمرات ما علقوا على قضية معينة ناس اللجنة لأنهم درسوا الموضوع ده بيكون عندهم شي قالوه. فنحن ما راح نفرغ من ده لندرس ما قرئ علينا من عصام، لكن مع عدم وازليه الخطوط اللي بيتمد لما درستوه حقه تسيروها لنا عشان توجه النقاش ده ونكون في نفس الوقت اللي قرينا فيه كلام مدني قرينا كلام الخرطوم وناقشناهنا الاثنين. في كل نقطة أنا انتظر من ناس اللجنة واحد منهم ونقول حاجة أحسن نعين بالذات عصام في كل نقطة تقال أحسن تقول لنا حاجة بعدين يشاركوك أعضاء اللجنة الآخرين كويس، لكن بدل يكون الكلام نحن ماشيين مع مدني بس ونسيبكم بيكون دي معها الصورة الكاملة مع أنه فعلا توصياتكم فيها شمول أكثر.
ثلاثة، موقف الجمهورية من أهلها غير الجمهوريين، ألا تخرج على طاعة والديها أو زوجها مثلا حتى إذا دعت الضرورة أن تتغيب عن لقاءات الجمهوريين على أن تعمل على إبراز شخصيتها كجمهورية بين ذويها مما يوجب احترامها.
في ما في شيء موازنه بالضبط، لكن احنا بنوافق عليها طبعا باعتبار انه زي ما قلنا انه الناس بيضعوا القاعده العامه انه الجمهوريه بتضع اعتبار لظروف المجتمع وانها بتشتط في الخروج بتاعها وانه بتدي الاعتبار لظروف اهلها ومن ثم بتراعي المساله بتاعت تدريجهم، وده بتاعنا انه تمشي في الخطه اللي مشيت فيها التوصيه بتاعت مدني تدريج اهلها حتى انه ما يشتطوا باعتبار انه اهلها نفسهم مشاريع الفكره وانه الدين جاء لصله الرحم مش لقطع الرحم، ولذلك بتوكل لهم المعنى ده وبترجع له بإغناء عليهم بسلوكه في البيت انه تكتسب جانبه تدريجيا.
بالنسبة لسلوك الجمهورية مع أهلها أو والديها، ده لا تخرج عن والديها ولو أنت زالت إلى تغيبة من جلسات الأخوان الجمهوريين. لو أنه المسألة هي واضحة للجمهورية أنه هي في طاعة لأنه وجودها مع الأخوان أو في الجلسات هي طاعة، وهنا أهلها وقفوا أمامها أفتجر حق هنا تخالفهم، لأنه في قاعدة تقول لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فهم منعوها ودي ما هم معصية دي طاعة، ففي حالة دي أنا أفتجر حق تخالف والديها وتجي الجلسات وتواصل نشاطها. إذا كان الفكرة هي مؤمن بها أن هي صحيحة وهي طاعة بدون شك، فأنا ما أعرف كيف أنه ترضيه وتخلي تنقطع من الأخوان وربما تنقطع نهائيا، فحق الموضوع ده يبحث ونشوف الحق في وين.
زي ما قال الأخ عصام كأنه التطابق البي بين العاصمة ومدني في النقطة دي الكلام القيل في توصيات الخرطوم في أنه الفتاة تراعي ظروف المرحلة، وظروف المرحلة بتتمثل في المجتمع الخارجي عامة وفي مجتمع هي الأسري خاصة إذا كان جمهوريين أو غير جمهوريين. ومن المؤكد الاعتبار ده لا بد أنه الإنسان يؤكده ويوافق عليه، لكن برضو زي قيل أنه في العمل العام يعني في سلوك الجمهوريات العام بإزاء المجتمع والمرحلة كأنه هو أخذ وعطاء، يعني لحد كبير تراعي العرف الموجود، لكن ده ما بيعني أنه مطابقة 100% لكل عرف مهما كانت حالته ومهما كان النظر إليه، كأنه المسألة بتحتاج لوزن ودقة من شخصية الجمهورية لتكون العمل بتاعها هو العمل اللي ما فرض في الحق الملتزمة به هي، وفي نفس الوقت ما يكون فيه الشطط أو فيه التفريط في حق المجتمع اللي هي بتعيش فيه ومفروض أنه هي تنظر له لتسوقه لقدام، وفي نفس الوقت لتكون هي على أرضية قوية ما تهتز تحتها. فهنا ده كأنه في التحديد العبارة أنه ما تخرج على طاعة والدها هي كأنه بالمعنى ده، لكن حقه يكون في إضافة أو كأنه تفسير يجوز ما يكون زي ما قال الأخ محجوب في أنه الجلسات مثلا حضور طاعة وهي إذا حموها منعوها هذه الجلسات حقه ما تطيع، لأنه هنا ده فيها معصية للعمل المفروض أنه يكون اللي هو الجلسات. فكأنه هنا ده الواحد يشوف أنه هي هنا ده إذا أدوها الرخصة دي يبقى هي طاعة والدها ما هي مخالفة ما هي معصية، وإنما ده العمل المطلوب ودي الطاعة الحقيقية. لما الجمهوريين في اللائحة أدوا الرخصة للفتاة بالصورة دي، ثم أنه ممكن يقال أنه الفتاة اللي بتواجه بالظروف دي من المؤكد هي ظروفها غير ظروف الجمهوري اللي يمكن يكونوا أهله غير جمهوريين ويعارضوه في الاتصال بالجمهوريين. هذا الجمهوري برضو عنده اعتبار محاولة تدريج أهله ومراعاة مخالفة وعدم تصورهم ما يتصوره هو. المسألة دي لما تجي عند الجمهورية من المؤكد بتكون أشدة وأكثر حساسية، ولذلك لابد أن تعامل بنفس المستوى من الحساسية والتقدير لموقف الدقيق ده. لكن هي ذاتها ما تكتفي بأنه بس تطيع هذا الأمر، وإنما يكون عندها المحاولة المستمر لتوري أنه فائدة الجلسات فائدة الجمهوريين واتصاله بهم وسمرت عليها. وده ما أقيل في كلام جلال من أن محاولتها لما ما تخالف والدها أن تعمل ما يبرز شخصيتها وما يوري قيمتها هي في الحقيقة، على أنه ده إذا كان الإنسان يتخيل الموضوع لأبعد من كده أنه المخالفة ما بتجي فيما يغضب الله، يعني كأنه دي القاعدة الشرعية طبعا مفروغ منها أنه لا يمكن أن يتخالفهم فيما يغضب الله أو يعني ما يحل الحرام ولا يحرم الحلال، دي كأنه قاعدة مفروغ منها ومعروفة. لكن تجي في الأمور المشتبهات اللي هي مثلا زي الجلسات زي الاتصال بالجمهوريين من المؤكد مخالفتها هنا ده هي طاعة على اعتبار المرحلة وعلى اعتبار ظروفها هي وحساسية مع علاقة المرأة بأهلها وبالمجتمع عامة.
في حديث نبوي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخاطب أبو بكر وعمر اللي هم أكبر الأصحاب، ويعني هم اللي أخذوا الخلافة بعده، قال لهم إذا لقيتم العبد الصالح أويس القرني فاسألوه الدعاء وهم خلفة ويسألوه الدعاء. وويس القرني ما قابل النبي كله في حياته من سموا بالتابعين، وهو ما نال المكانة الكبيرة دي إلا لأنه كان مهتم بوالدته، هو سمع بالنبي وآمن لكن فضل في اهتمامه بوالدته، عسى أن ييسر له الله يعني يقابل النبي فما يسر له المقابلة دي، لكن كان على مرتبة كبيرة جدا. فأنا أفتكر يعني الحديث ده بيلقي نور كبير على الموضوع.
برضو عايز أقول كلمات بسيطة في ما ورد أثناء جلسات ناس الخرطوم حول الموضوع، وكانت كأنه في صورة أن المجتمع الموجود اليوم مجتمع رجال في المكان الأول، بعدين مجرد وجود المرأة في هذا المجتمع كأنما جسم غريب فعلا دخل في المجتمع ده، وده مراه كافي ليكون في ردود فعل كثيرة جدا من مجتمع الرجال اللي هو كان طول فترة طويلة جدا وعنده مظاهر عادات و طرق بيصير بها مختلفة عن ما يفرض الوضع الجديد بدخول المرأة. يعني حتى بالعادات بقت أشياء كثيرة جدا لما تكون المرأة الدخل الجديد جات في المجتمع الرجال جايز ما يتنبهوا ليه حساسيتها ودقتها وكيف انها ممكن تكون يعني غير لائقة لتعمل او تقال اثناء وجود المرأة في مجتمع الرجال. فزي ما قيل انه المسألة مسألة عادات وهي بتكون عايزة وقت لتصحح، لكن الذكاء البشري يجب ان يتدخل في كل مرة والتانية انه يساعد في ان تتسامى العادات وتجد بما يخدم السلوك العام. برضو ورد انه الفتاة الجمهورية بمعرفتها للظروف العامة اللي كانت في المجتمع يكون عليها ان تكون مسامحة اكتر، يعني هي تعرف انه الرجال بالعادة كانوا بيعملوا بعض الاعمال او بيقولوا بعض القول، فاذا حصل بالخطأ ووقع مثل هذا العمل او القول وفي حضرتها هي ممكن يعني بنوع من الحكمة برضها كأنما بتساعد الرجال على تصحيح موقفهم في حاجة ما تعودوها كثير قبل كده. كان ممكن يكون عندها اتجاه تاني انه ممكن تهاجم او تشير بفظاظة مثلا للمسألة الحدثت، لكن ده ما بكون في الاتجاه اللي بيخدم القضية زي ما انها تمشي في جانب الاسماح مع ابداء الملاحظة لو كانت يعني تستحق الابداء. فمثل العمل ده بيخلي في تقبل من المجتمع القديم بتاع الرجال للجسم الجديد، ثم انه لا يشعر بانه جسم غريب وثم انه ما مقبول كثير، لانه برضو زول متعود عادات كثيرة ما ممكن يقبل التخلي عنها بهذه السرعة. فعملية مشتركة وتشترك فيها الفتاة الداخلة جديدة في مجتمع كان مجتمع رجالي. دي صورة كانت وردت في الهنية.
وأثار محجوب الشريف في مستوى كبير، هو يرى أنه الطاعة للأب أو الزوج إذا عارض مجيء البنت أو الزوجة لاجتماع الجمهوريين كأنه في مستوى طاعة في معصية الله. النقطة دي عايزين ندي فيها فرصتين نسمع فيها رأي حاسم، لأن نقطة مشكلة بتواجه الفتيات والأخوات الجمهوريات، عايزين فيها رد حاسم فيها. ندي فرصتين.
الجمهورية لا يخلو أن يكون أبوها وأمها غير جمهوريين، ويجوز يكون أمها وأبوها جمهوريين. فإن كان أبوها وأمها جمهوريين بيشوفوا ما تصنع مع الجمهوريين فهو حسن وبيعتبروها طاعة وبيمشوا فيها، إلا في المرحلة اللي هي دلوقتي يعتبر في جمهورية وأبوها وأمها ما جمهوريين بيشادوها، فدي يجب عليها أن تطيعهم إلى أن تمارسهم وتبقيهم جمهوريين أو أصدقاء لجمهوريين وتشرح لهم الفكرة. طاعتها هي طاعة لله سبحانه وتعالى، إلا حالة كونها تعصيهم وتقول لهم مشرى الجمهوريين هم بيخرجوا عليها في المرحلة وبيشنوا سمعتها ثم بيقعدوها بأوجه كثيرة، لأنه دي مرحلة وفترة انتقالية فليها أن تطيعهم، لأن هي ماشية في طاعة، والطاعة ربنا بيتقبل منها زي ما قال يوسف في حديث ويس الغرني أنه هو طاع أبوه وأمه لغاية ما أنه انحجب من الرسول من التابعين، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا بكر وسيدنا عمر أن يسألوه الدعاء ولقوه وسألوه الدعاء فعلا، وقال لهم رأيتم محمد؟ قالوا نعم. قال لهم ما رأيتموه إلا سيف في غمده، فما بتعرفوه زي ما أنا بعرفه. فالمراد من الجمهورية هي تطيع أمها وأبوها إذا كان غير جمهوريين حتى يكونوا جمهوريين.
هي علي أنه الإشارة للحديث جابوا يوسف زي مهمة شوية، لأنه عم أحمد مشى فيها في نفس الاتجاه. أصلا أنا ما بشوف أنه في شبه بين المسألة الوحدة لما تكون ما بتجي عشان في خلاف بينه وبين أهلها وبين مسألة ويس الغرني، إلا في البعد بس، لأنه أمه ما كانت معارضة، ما كانت عندها حركة ضد الدعوة اللي هو بيعمل فيها، فحسي الموقف بيختلف تماما لأنه الزول بيكون متعلق بشيء جديد وبدعوة للتغيير وأهله بيكونوا رافضينه. نحن عندنا في لجنة الخرطوم زي ما أشار عصام في قرايته كنا مثلا اعتبار الناس مشاريع للفكرة ومراعاتهم وسعة الأفق معهم. أنا بتخيل لي دي فيها يمكن نوع من الرفاعة شوية من الطاعة، لأنها كلمة الطاعة دي يعني لو أخذتها أي واحدة في محلة تانية وطبقتها على حرفيتها معناها الجمود التام وعدم الحركة في منازعة الناس، وبالتالي ممكن تكون ما جمهورية برضو. فنحن بنحاول يعني حسك نأكد في صدور الناس إنه في شيء بيحتاج للتغيير، وده مشعور به من العصر. بعدين بنحتاج للناس اللي عندهم حركة داخلية في الرغبة في التغيير، مع احترام الجانب اللي ما عنده رغبة في التغيير أو اللي يكون مثلا الأب المعارض وكذا، فدي بتخلق نوع من الحركة وبتخلق نوع من التغيير. لكن كلمة الطاعة دي ساي مثلا وما معاها أي حاجة تانية ما أفتكر بيكون هي المطلوبة، فيها شيء من عدم الحركة.
والله زي النقطة دي برضو لما جات سارتها هناك أتذكر الأخت إحسان برضو وقفت وقالت لمتين هي تنتظر المجتمع الحولها لغاية ما يوعى وتفهم مسألته وكذا. فجات المسألة في أنه نحن في الرد في أنه جمهوري برضو، مش المسألة للبيت زي ما أكد عبد اللطيف أنه البيت موقفه حساس أكثر. حتى جمهوري بنقول أنه ما يخرج على طاعة والدينه، وفي نفس الوقت هو بكون عنده دور في العمل في البناء الداخلي لشخصيته هو. في الوقت ذاك البيت بتبني شخصيتها اللي تكرهها على الاحترام، يعني ما بنقول لها انت امشي طيعي وانتظري ساي مؤكد، ده بتكون في منه خطورة. لكن هي تطيع ريس ما تقنع اهلها، يعني كأنه بسلوكه بالنموذج اللي بتضربه لهم بتضطرهم يحترموها ويحترموا رغبتها، وبعدين بتطلع هم موافقين على الخروج.
في اضافة بسيطة هنا في حق الاهل، اللي هو انه الاهل لما يعترضوا على البيت عندهم بعض الحق. الحق هو انه اولا الفكرة دي غريبة، يعني فيما يقولوا الناس عنها وفيما يسمعوا عنها الاهل هي فيها نوع من الغرابة، ما يخلي بعض الاهل يفتكروا انهم بيتهم دي قد تمشي في اتجاه ما مروا فيه. الحاجة الثانية هم بيعرفوا انه البيت دي بتمشي تجتمع مثلا بعدد من البنات يعني من غير اهلها ومن الرجال، فده اصبح الحق في يد الوالدين ما يخليهم يمنعوا البيت الجمهورية. موقف الجمهورية هو انه تحاول تصحح المفهوم ده بقدر الامكان. نحن ما قلنا طاعة وبس، هي بتسعى جاهدة على إبراز شخصيتك جمهورية بلسان الحال وبلسان المغال، وأن تحاول توريهم أن طريق الخير، وأن تضرب لهم النموذج الصالح، وأن تكون هي دائما خيرة وصالحة وعفيفة. بالمعنى ده هم حيطمئنوا عليها. بعدين مع مراعاة يعني التوصية دي هي برضها مراعاة فيها جانب المرحلة، الوالدين عندهم بعض الحق، ولذلك الخروج على طاعتهم الواحد بنسبه لشخصه على اعتبار انه هو مقصر، هو ما ادى الرسالة في ان بلغ الرسالة بلسان الحال وبلسان المغال. ولذلك هي اذا كان غلب عليها أن تغنعهم بلسان الحال وبلسان المغال هي لا تخرج على طاعتهم، وما معنى الكلام ده أن هي تخرج على الفكرة.
في النقطة دي وردت إضافة من ناس الخرطوم أنه ما أدخلت كأنه مسألة المجتمع أو أضيفت لمسألة الأسرة، فقالوا ما تخرج على المجتمع خروج صارخ. والحقيقة اللجنتين ديل تكوين أملاه سؤال عملي وفيه مسؤولية وفيه حيرة في الناحية دي ذاتها. المجتمع الفتاة الجمهورية بترى أنه ليها حقوق وهي متأكدة أنها من دي حقوقها والدين بديها إياها، المجتمع رأيه غير كده، فهي كيف تتصرف لتنال حقوقها وفي نفس الوقت ما تخرج الخروج الصارخ اللي حذروها منه. فكان منتظر فعلا وسع ممكن من اللجنتين او غيرهم يكون فيها حديث برضو فيها أمثلة شوية عين في الاتجاه ده. العرف المطلوب أن ترعاه والعرف اللي ممكن تتمرد عليه في صمت وفي رزانة. هسع المجتمع بنلقاه أنه بيسمح للمرأة بالنشاطات العامة في مسائل سلبية ومسائل يمكن ضد الدين في الأفراح والأحزان والسوق والمستشفيات ومسائل زي دي، لكن النواحي الجادة واللي حتى الشريعة السلفية بتشير لها وبتتجه لها، مثلا مجالس العلم، مواطن الصلاة، مسائل زي دي، الناس بحكم العادة أصبحوا يسمحوا بالاتجاه السلبي واللي فيه ذاته سخرية بالمرأة ووضع لها يجب أن يرفض ويكون في إغلاء عنه. بيسمحوا لها في النواحي دي في الأفراح والأحزان وأمثالها، لكن النواحي الجادة ومسؤولة ما بيسمح لها بها العرف الجاهل. فممكن يكون في أمثلة تعين السؤال ده واللي هو فعلا مرتبط بمسائل عملية ومسائل فيها مسؤولية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الكلام اللي مشوا فيه الأخوان في مواجهة حديث الأخ محجوب كل كلام طيب جدا. بعدين إذا في حاجة أضيفة زي الحديث اللي ذكره الأخ محجوب والفهم المشى له فيه، يمكن يكون سببه أن الحديث الظروف اللي عمل فيها هي ظروف الوقت اللي كانت فيه آيات الفروع محكمة، يعني عندما كان العنف هو شعار العمل في الدعوة، يعني المناجزة ومقاتلة الذين يلون من الكفار وأن يجدوا فينا غلظة والمسائل اللي فيها التربية على العنف وحماية الدعوة بأسلوب المواجهة العنيفة. حس إن إحنا عندما الدعوة بتاعتنا ماشى في مستوى نسخت فيه آيات الفروع وأحكمت آيات الأصول، فبقى العمل في مستوى آيات الأصول مختلف عن مستوى العمل عندما كانت آيات الفروع محكمة. فبقى أنه نحن حس الدعوة قائمة على أن ندعو كما قيل بلسان الحال وبلسان المقال، وأن نتقبل النتيجة وأن نصبر على النتيجة وأن نرضى بها لو أمكن. فمثلا الكلام القيل على أن الأخت الجمهورية ممكن تصبر على طاعة والديها، الكلام الجفي وطيب في أنه هو صبر دمعة وحركة لتغنعهم. المسألة دي عندنا فيها تجارب كثيرة مع كثير من أخوان الجمهوريين، وجدوا كثير من العنت من أهلهم، أكان التوجيه دائما اللي بيصدر لهم أنهم هم يطيعوا أهلهم ويخلوا قلوبهم مع الفكرة والقلب مع الفكرة حيث كانوا معها. حسن توجهه ده يديه هو أنوار زيادة ويشيل الظلام من أهله ليقدروا موقفه. المسألة مشت في المجاهدة بس أنا نماذج بارزة في بعض الأخوان هلهم الليلة بيقوا مع الفكرة في الوقت اللي كانوا هم ضدها بفضل هذا التوجيه وبفضل العمل المنبني على التربية وفق آيات الأصول.
ننتقل لبعض النقطة البعض.
أربعة، الجمهورية مع الجمهوري. ألف، اللقاءات المشروعة بين الجمهورية والجمهوري هي الندوات والمؤتمرات. ب، على أن تنظر الجمهورية للكبير كأب وللصغير كأخ.
النقطة التقريبا موازية لكلام الأخ جلال في النقطة دي في معاملة الجمهورية للجمهوري، المشهد تقول تقدير الكبار ومعاملتهم كمعاملة الآباء، اللي بتوازي كلام عنده، ثم تقديم ومراعاة قيمهم كما تنسحب هذه على بقية الإخوان كلنا على قدره. بعدين مشهد تقول ويجب أن لا نخرج بالاختلاط باعتبار أن أي علاقة من الجمهوري والجمهورية هي مستوى من الاختلاط، يجب أن لا يخرج بالاختلاط عن حدود اللياقة والعرف مع مراعاة هذه المرحلة وتداخلها مع المجتمع القديم وتجنب الخلوة مع الجمهوريين أو غيرهم.
زي جاء في توصية مدني تحديد للغايات المشروعة بين النساء والرجال محددة في الاجتماعات العامة وفي الجلسات. أنا أبتغي حقه يمشي على الخطة اللي تسأل عليها فيه خط الخرطوم في أنه ممكن اللقاء في أي وقت مع الجمهوريات بشرط العام في أنه ما يكون في خلوة، وده بدي مجال اللقاء أكثر ومجال العمل أكثر. وفي الخرطوم نحن نعمل مع بعض في حاجات كثيرة جدا جدا، ما نريد أن نقول المشروع بس هو الجلسات والمؤتمرات.
نفس الاتجاه المشي فوق العام فضل في أنه الأخوان بتاع المدني ذكروا أنه اللقاءات المشروعة بين الجمهورية والجمهورية هي الندوات والمؤتمرات. بعدين دي بيلاحظ فيها طبعا أنها ما واسعة بالصورة الكافية. بعدين نحن مشينا أنه قال أنه ممكن يكون في اختلاط والعرف القائم موجود لكن يكون في حدود اللياقة والعرف ومع مراعاة برضو ظروف المرحلة. فكان هنا بيترك للجمهورية أن تكون عندها برضو الفرصة لأنها تمارس التقديرات بتاعتها، محكومة بأنه زي ما برضو مشي العام فضل أنه الخلوة هي الممنوعة في الإسلام، والخلوة طبعا ممكن تعرف أي شيء حتى غدش بالخلوة غد الجمهورية ترى أنه إذا كان بيصير شبهات برضو تتجنبه، لكن الخلوة الشرعية طبعا معروف أنه ممكن تعرف أنه الرجل والمرأة يختلوا في مكان يأمنوا أنه يفاجئهم زول ثالث. فبالمعنى ده طبعا مؤكد دائما ممنوع، حتى الشيء اللي بيكون يدوب خارج من أنه يكون خلوة برضو جائز يكون ممنوع. لكن التوسيع في المسألة دي بيكون مطلوب باعتبار ظروف الحياة متعقدة ومتجددة، وأنه حتى لو أخذنا مثلا جمهورية في مجتمع مختلط بس أخذت الجمهورية في الجامعة مؤكد بتلاقي الجمهوري في أوقات غير اللغات والندوات، فبيكون الصورة ما بتمشي بالضيقة اللي مشي فيه الإخوان بتاع المدني.
أنا اللي كنت الحاجة اللي عايز أقوله أنه زي معاملة الجمهورية للآخرين الجمهوريين والجمهوريات برضو في نفس الوقت زي جاء توكيد عليها أنه هي كأنه دورة كبير جدا. إذا كان الجمهوري مسؤوليته نحو الآخرين، معاملة الكبير للصغير والصغير للكبير المتبادلة، واللي يحكمه الأدب والتربية من جانب الكبير والأدب من جانب الصغير بالصورة اللي عامة عندنا مفهومة مؤكد أمرها، بتكون بالنسبة للجمهورية كأن مؤكدة أكثر، لأنها فعلا هي الدور اللي عليها لإثبات شخصيتها، لتدريج إخواتها، لمعاملة الناس الآخرين اللي زي ما بيذكر دائما أنه مع الفهم النظري برضو في الرواسب اللي بتحتاج لزمن ولعمل لفعلا الناس يتخلصوا منها، كأنه يلغى عليها دور أكثر دقة وأكثر سعة أفق في ممارستها إياه. فيما يتعلق بالنقطة اللي ذكرت من الأخوان ناس مدني في أنه فرصة الجمهورية في أنه تلتقي بالجمهوريين في المؤتمرات في الندوات، من المؤكد ما أفتكر أنها بتتعارض مع الاتجاه اللي قالوه الأخوان ناس العاصمة، لأنه إذا كان في اللجان إذا كان في أي شيء منبثق هو كأنه فرع من الحاجة العامة دي اللي هي مؤتمر أو ندوة اعتيادية، فكأنه ما في خلاف. لكن برضو أنا أشوف ميزة أن المسألة فعلا يعني اختلاط الجمهورية مع الجمهوريات مع أنه ما في خلاف في الاتجاه بين مدني والعاصم في النقطة دي، كأنه نقطة مدني ما فيها تحجير أقصد، لكنه برضو هي أنا شايفها أوفى أو أولى، لأنه الجمهورية برضو ما هي الجمهورية خصوصا في المرحلة، يعني هي فرصتها برضو للاختلاط ما زي فرصة الجمهوري في الاختلاط، أو فرصته في على حدة وفرصته هو على حدة كجنسين، من المؤكد في المرحلة ما بتكون مطلقة، لابد أنه يكون فيها تحفظ، والتحفظ من المؤكد كأنه متروك إلى حد كبير لمسؤولية الفتاة ومسؤولية الفتاة، كأنه النوع الاختلاط اللي الفكرة أدته الاثنين في نفس الوقت هو صورة مصححة للمجتمع الخارجي اللي أدى الرجل والمرأة فرصة الاختلاط، ثم إنه جعلهم على سجية المجتمع الخارجي بدون إحسان وبدون إحكام وبدون تغيير ليكون صحيح هذا الاختلاط ونظيف ومؤدي للغرض من أجله هذه الفرصة عند الجمهوريين من المؤكد هي بغير ما هي في المجتمع الخارجي، ومن المؤكد مع صحته ونظافته لابد من التوكيد عليها دائما، ولابد من التنبيه والإشارة ولو خفيفة زي ما جاءت في عبارة مدني، في أن فعلا الفرصة اللي عند الجمهوريين عند الجمهوريات ينبغي أن يحسن استعماله وخصوصا في المرحلة.
في المرحلة حديث المرحلة ما اجتمع امرأة ورجل إلا شيطان ثالثهما، فالمراد منه أنه لا يقتلوا إلا أن يكون في محرم، في المرحلة فحالة كونه إذا في محرم يبقى هم ما في خلوة، فدلوقتي الزمن يعني جعل الخلوة عادية في السكرتيريات في حاجات كثيرة جدا في الممرضات في الدكاترة حكاية زي دي، الواحد يقتلم الأجنبي كأنه شيطان غرينا مسلم في المرحلة دي دلوقتي في حاجات اللي هي ضد الدين الخلوة بكثرة وحتى مبغودة كل إنسان بشاهده، فكيف أنه سؤالي فرعي أنه نحن ماشيين على أنه كل إنسان يحاسب ضميره ويكون المحاسب الله ويكون في سير وفي سلوك وفي تربية من الجمهوري دائما بينظر لعيوبه عن ويشوف عيوب الناس كأنها عيوب من عيوبه، فالمحاسبة دي ما تخلي وقت تاني المرحلة دي تنتهي بسرعة حتى أن الشيطان يسلم ويكون يعني بعدين كل مسلم ومسلمة كأخوين شقيقين، ده السؤال الفرعي.
نحن زي عندنا عبارة بنقول يعني بنغرر بها حقيقة قائمة، أنه الفرد البشري ما ترقى بمستوى رغي المجموعة البشرية، يعني المجتمع البشري دخلته مسائل جعلته يكون مستعد لمستوى كبير من الأخلاق ومستوى كبير من الدين، لكن الفرد البشري متأخر عن تقدم المجموعة البشرية، فلذلك يبقى أن الخلوة في الزمن ده اللي المجموعة البشرية بتعقيده خلقت مستويات من الظروف اللي مشى لها شيخ أحمد وقال هل أنها دي بتبرر الخلوة، الحق أنه ما دام الفرد البشري لا زال متأخر بل يعاني من تخلف خلف المجموعة البشرية أصبح أنه التشريع قائم وأن الخلوة بالأجنبي ممنوعة، إلا في إذا في ضرورة ملجئة زي مسألة أنه تكون امرأة مع دكتور مثلا زي ما سأل شيخ أحمد، فالخلوة في الضرورة هي حكم الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه، لكن أي خلوة لغير ضرورة مؤكد ما مطلوبة والتشريع يمنعه.
هل يعتبر الجمهوري أجنبي؟
أحسن موضوع الخلوة دي يكون محسوم الخلوة، وطبعا هي غير الاختلاط، الاختلاط معناه اجتماع الجنسين في عدد كبير شوية أقل ثلاثة، والخلوة أن يكون رجل وامرأة دي خلوة، قد تكون الخلوة في مكان يأمن فيه أن يطلع عليهم ثالث وقد لا يكون، الخلوة ممنوعة الاختلاط مسموح به، ده في الوسط الجمهوري الخلوة ممنوعة. نحن بيننا وبين أنفسنا نعرف أنه في كوادر معينة من الجمهوريين والجمهوريات حتى لو اختلوا ما في بأس، لكن اعتبار الناس برضو نحن عندنا، وأن الإنسان العاقل هو اللي ما بيقف موقف الشبهات، إذا وقف موقف الشبهات ودى الناس فرصة أن يشكوا فيه الناس معذورين وهو ملام، فالجمهوري في المستوى ده أجنبي، الخلوة ممنوعة بين الجمهوري والجمهورية ممنوعة، الاختلاط ما ممنوع، والغرض من الاختلاط أن يجود حتى تكون الخلوة ما في ضير بها، لكن ده كمان لما ننتقل المجتمع ليعتبر أن المسائل دي ممكنة، والعصفة المطلوبة هي في الحقيقة العفة في القلوب، لكن دائما ما بتسقط من اعتباره الاعتبارات الخارجية، فالشريعة قائمة في منع الخلوة لاعتبارات كثيرة منها اعتبار الناس يجوز في المكان الأول، وده ما هو انفاق، يعني الفتاة قد تكون واثقة من نفسها لكن ثقتها من نفسها ما بتكفي أن تحرز لها الحق ده كأنها بتعيش في فراغ، هي بتعيش في مجتمع عنده اعتباراته،
ونحن قبل كده قررنا أنه الفتاة الجمهورية يمكن أن تكون سايرة لكن ما تكون متمردة، وكان في تمييز بين التمرد والثورة. الثورة هي الإصرار على أخذ الحق لكن بوسائله بدون ما يكون في لجوء للعنف والتحدي، وإنما في سماحة نفس وأدب نفس ومخاطبة بالحسنة وسير مع الناس ومع إدراك لعذرهم في عدم ارتفاعهم لأن يفهموا مستوى ما فهمت أنت. من الخطأ أن يظن الجمهوري أو الجمهورية أن المسائل دي بديهية ليه الناس ما يفهموها. المسائل غريبة وللناس عذر في أن لا يفهموها، وحيث قصروا عن أن يفهمونا نتهم أنفسنا بأننا ما في المستوى المقنع سلوكا. المسألة مش مسألة كلام. فالكلام ده قيل فيه وما يكفي. افتكر الحاجة اللي تنحسم هي أن الخلوة ممنوعة، وأن الجمهوري في المرحلة دي أجنبي. لو اقتنع هو واقتنعت هي بأنه ما في بأس بخلوة ما دام الطرف الثالث الرأي العام ما مقتنع، الشريعة في الجانب ده للاحتراز والتنازل من الحق في أن لا يقف الإنسان موقف التهم ده من العقل. دي تنتهي كده. الشيخ أبو حمص صالح.
المشاهد أنه في أجندة مدني والخرطوم ما واضح كثيرا ما ذكره إبراهيم يوسف في مسألة مساندة الجمهورية في المجتمع. والمعروف أنه ما في الفترة ما بين عيد الاستغلال أو المسيح ولغاية العيد دي حصل الندوات عدة في الجامعة ونشر كثيرا من الجمهوريات في الجرائد، وكان في حقيقة يعني مشاهدات طيبة في اعترافات من الجمهور في تلك المكان بما قالوا أنه أن الجمهوريات بتكلم في الجانب الديني. ده كان شرف عظيم جدا. فكنا نحن عاوزين زي ما ذكر إبراهيم يوسف عاوزين الموضوع يمشي كيف بالنسبة لمساندتها في أوساط بتاع في المجتمع العام بصرف النظر عن الجمهوريين وكده. فده
ننصرف لمسألة اللائحة الداخلية، وموضوع شيخ محمد صالح تجد فرصته في وقت آخر نمشي في اتجاه اللائحة الداخلية أحسن، لأنه الوقت ما بيتسع لنا. اقرأ جلال.
خمسة، الجمهورية مع الجمهورية. ألف، لا بد من التركيز على التزام الأدب بين الجمهوريات. ب، من حق الجمهورية الكبيرة على الصغيرة أن تقدمها وتحترمها. جيم، ومن حق الصغيرة على الكبيرة أن تضرب لها المثل الصالح بالسلوك وحسن المعاملة.
في النقطة الموازية، النقطة دي معاملة الجمهورية لأختها، تحدثنا عن معرفة ومراعاة قيم الناس، وأن تكون المعاملة مبنية على المحبة والاحترام، تدريج الصغار بمحبة وسعة أفق، الاهتمام بزوجات الجمهوريين ومعاونتهم وتفهيمهم ما يقوم به أزواجهم ما أمكن دون تسبيب حرج لهن، والعمل على ربط الأسر الجمهورية لخلق مجتمع جمهوري واضح. ده في الباب عن معاملة الجمهورية لوقتها.
الجمهورية الصغيرة بتغدر والدتها وبتحترمها وبتقدمها وتنفذ لها أوامرها كلها باعتبارها عالمة وراسخة الفكرة في مخها، إلا الأمة الكبيرة دي يعتبر أن تكون جاهلة وما عارف الجمهورية، فكيف تنصح الجمهورية الصغيرة وتسلكها؟ ما عارف الموضوع ده كيف.
أفتكر في نقطة عم أحمد أنه الكبيرة السلك ما بيقصد هنا كبيرة العمر، لكن الكبيرة في سلوكها وفي مكانتها وفي فهمها وفي عملها الليلي.
نقطة سلوك الجمهورية مع الجمهوريات، الواحد يشوف النقطة دي من النقاط الأساسية لأنه بينبني عليها مسألة البناء الداخلي لسلوك المرأة الجمهورية، ولأنه ده الوجه الحقيقي اللي بنعكس في الخارج عندنا. والواحد يلاحظ بصورة عامة زي ما مجتمع الرجال ما منظم عندنا في الخارج، برضو بصورة أكبر مجتمع النساء في مستوى سلوكهم في الخارج ما منظمات. والواحد بيرى أن الأخوات الجمهوريات في داخل مجتمعهم إذا استطاعوا أن يقدموا النموذج المتكامل والبناء المبنى على أسس قوية مؤكد، ده بكون الاتجاه السليم. وده ما بكون إلا بأن تتوكد مسائل السلوك في تنظيم مجتمع الجمهوريات. ولاحظ دائما فعلا الشعر بأن النقطة دي حقه يكون فيه اهتمام كبير بها جدا.
ستة، هل الجمهورية الحق في الخروج؟ لها الحق إلا في ساعات الليل المتأخرة، وذلك لظروف المجتمع.
النقطة دي وردت عندنا تحت البند بتاع السلوك العام، وكان الحديث عن عدم الخروج بمفردها بعد الساعات المتأخرة من الليل مهما كانت أهمية الأمر.
الحقيقة عندي في النقطة اللي قبلها زي اقتراح، في الحقيقة ما لقيت فرصة لأنه أجي هنا في موضوع الجمهورية الصغيرة أو الجديدة مثلا تحترم الجمهورية الكبيرة، ودي ماشية مع القاعدة عندنا أنه الإنسان في البداية طبعا لا بد أن يكون مؤدب بالقدر اللي يستطيعه ليأخذ ما عند الآخرين ومن الخير، دي القاعدة. لكن أفتكر هذه القاعدة في مجتمع النساء ما ممكن تكون بالصورة دي. مجتمع النساء فيه تعقيد كثير، وفيه عادات، وفيه تنافس، وفيه يعني لسه بيحتاج لفهم ليه ولتدريج في مسائل معينة. فاقتراحي أنه تقدم أنه الكبيرة تقوم بواجبها في الأول لتقنع الصغيرة بأن تحترمها وتكسب الصغيرة ثقتها، الكبيرة تكسب ثقة الصغيرة وجديدة، ثم يأتي الأدب المطلوب في مجتمع يمكن معقد أكثر من مجتمع الرجال اللي نحن بنعيشه الآن. وبعدين برضو في النقطة الأخيرة اللي ذكرت عندي أنه في جانب الموضع في لجنة مدني هو يمكن أحسن، بمعنى أنه عمم في المسألة المطلوبة.
اقتراح حضره بنديه فرصة مراجعة عليه بتأييده أو بالاعتراض عليه، لكنه مؤكد اقتراح الناس بيحتاجوا أن يقفوا عنده، لأنه الجمهورية زي ما هي العادة الغالبة عند النساء ما بيجدن صعوبة في أن يحترمن الرجال، أن يحترمن مطلق رجل، لكن يجدن صعوبة في أن يحترمن بعضهن. أدروب يرى أنه إذا تركت المسألة بالتوصية دي أن الجمهورية الصغيرة تحترم الجمهورية الكبيرة، وده في العادة بنقوله للجمهوريين، بل هو موضوع سلوكي، أنه الإنسان السالك الصغير إذا ما احترم الإنسان المستوي على السلوك أكثر منه والأكبر منه بيتعوق سلوكه، ودي عند الصوفية معروفة ومنتهى منها. هذا أدروب يرى أن لو وضعت للبنات زي ما بتوضع للأولاد بيكون في مفارقة في التطبيق ومشقة في التطبيق. عايز يضع المسألة بصورة مقلوبة تعين الفتاة على أن تحترم أختها الجمهورية، وده يلقي واجب على الجمهورية القيادية اللي بننتظر منها أن تحترم، أن تبتدي بأن تكون هي المحببة لأختها الأخرى فيها بتسامحها وسعة أفقها وتساميها ومحبتها وعدم مطالبة الآخرين بأن يعدوها اعتبار، كأنه كذا كأنها هي تعاون الأخت الصغيرة على أن تحترمها. ده اقتراح دروب نسمع فيه شوية من الجانبين أحسن.
هنا في الخرطوم يبدو أنه الأخوان انتبهوا للنقطة دي، وكان توكيدهم في معاملة الجمهورية الأختية أنه ركزوا على دور الجمهورية القيادية في معاملة الجمهوريات الجدد أو الصغيرات مثلا بالنسبة لهم. فمشينا عشان نقول تدريج الصغار بمحبة وسع الأفق. وبعدين برضو مشت لأكثر من كده، حتى زوجات الجمهوريين، الاهتمام بزوجات الجمهوريين ومعاونتهم وتفهيمهم ما يقوم به أزواجهم ما أمكن دون تسبيب حرج لهن. وبعدين عمل على ربط الأسرة الجمهورية لخلق مجتمع جمهوري واضح. ولاحظ بصفة عامة أنه رجال كثيرين جمهوريين لكن زوجاتهم متخلفات عنهم، فبيكون اتجاه الأخوات الكبار أنهم يحركوا النساء دين، وممكن في مستوى كان يعتبرهم جمهوريات صغار بالنسبة لهم. فتدريج الصغار والاهتمام بالزوجات ده كان بسبيل من الرد على دروب الفكر.
المسألة في كلا الحالتين، في حالة الرجال والنساء، تبتدي من فوق من الكبار إلى الصغار، تبتدي من الصغار إلى الكبار، لأن الكبير هو اللي بيضرب النموذج الحسن الطيب وبيثبت الصغير أنه هو بيستحق الاحترام والتقدير، وبالتالي الصغير بيحترمه.
والله بفتكر النقطة دي يعني ورودة بالصورة دي ضروري جدا، لأنه يعني كونها تكون في حيز الكتابة زي بدي ثقافة عامة حتى للجمهورية الصغيرة المبتدئة، يعني بتعرف إنها هي عليها شنو الواجب اللي عليها بتعرفه. الحساسية بتجي في التنفيذ، يعني إذا كان أخت كبيرة تصرفت بغير المطلوب منها ده بيجيب الموقف بتاع الحساسية بيناتهم. أفتكر الجمهورية الصغيرة من تكون عندها المعلومات الكافية في أنها كيف تعامل ده بعينها، بدل ما نخليها تتخبط صاوي وتقع المشاكل اللي احنا خايفين منها.
تأييدا لما ذكروا الأخ أدروب، حقيقة مش في مرحلة الجمهوريات حتى نحن كجمهوريين يعني نختلف عن مسألة الصوفية القدامى، فنحتاج أن نأخذ الكبير هو اللي يضرب مثل للصغير، حتى بموجب الأخلاق ينزوي ويدخل في الباب دي. فمن هنا من باب أولى على أنه الجمهورية الكبيرة هي أن تكون خاضعة للصغيرة حتى بخضوع الأخلاق ده، فتدخل الجديد الصغيرة في المدخل دي.
الشيء الشيء الواضح دائما في ذهن الإنسان إنه مسألة النموذج هي دائما المهمة، يعني مهما قدر ما يكون مثلا في نموذج واضح وبيحمل الناس على احترامه، الإنسان بيلقى مجرد وجوده في محلات كثيرة بيحدث نوع من النظام. بعدين المسألة أصلا في شكلها الخارجي دائما كأنها مربوطة بمسألة النظام، الواحد يعني قدر ما يحصل في برجلة في النظام احيانا كثيرة بلوم نفسه في انه في تقصير في جانب ظهر له في البرجلة الحاصلة دي. برضو بالنسبة لمجتمع النساء الواحد ما قادر يشوف يعني في صعوبة شديدة في مسألة التنظيم والثقة في بعض والمحبة، هي قد تكون فيه لمجرد التخيل الاولاني في انه الواحد جاي في مجموعة غريبة، ويمكن مسألة يؤمر او يكون نوع من الاضطهاد بالنسبة له او عدم او الشك في مقدرته في تصرف معين وكذا. لكن بمجرد المرة الاولى تنتهي والمرة الثانية الواحد بيشوف ان المسألة ماشية بتحسن شديد جدا من المرات الاولى، على حال انا يعني بشعر بانه في روح تعاون كبيرة جدا بين الاخوات. والواحد يعني مثلا مجتمع الرجال يمكن يكونوا جربوا مثلا في العمل في السوق في محلات كثيرة انه يكون في مجموعات كبيرة ووجودهم مع بعض بيقتضي نوع من النظام، ويمكن تكون مشت لهم بصعوبة في زمن طويل. لكن حس الواحد في أوساط الجمهوريات يشوف فيه يعني أنماط مختلفة من الناس وجايين من محلات مختلفة، وفي مدة بسيطة جدا تجمعنا مدة 3 أيام الواحد يشوف اليوم الأول فيه فرق كبير جدا بين اليوم الأخير، يعني حتى لأول مرة أنا ما ملاحظة حاجة. يعني أي عنة الواحد يلاقوه في المسألة بيفتكر إنه فيه تقصير، لكن ما فيش عنة كبير الواحد بيشوفه. مش معنى كده في نموذج كويس لكن هم سلوكهم كويس.
ستة، هل الجمهورية الحق في الخروج؟ لها الحق.
الملاحظة بسيطة، استدعاء تطبيق الصياغة والنقد بسبيل عمل لائحة داخلية أو قانون، يعني
لأنه جاء في الاقتراح الجاهز المدني في أنه عدم الخروج في ساعة متأخرة من الليل. زي اللي عمله مقطوع مرة أو يعني حاجة منتهية يعني ما فيش خروج. في الخطوة دي التوزيع في أنه عدم الخروج بالليل لوحدها. ده ضابط الضوء الأساسي.
سبعة جمهورية في
أنا زي بتلاقي النقطة كده زي المحسومة، لكن برضو أدخل اعتبار الضرورة لأنه جايز تكون في ضرورة تخلي الإنسان يرجع يعني بساعات متأخرة من الليل أو يضطر.
الضرورات تبيح المحجورات، هي لما خرجت لضرورة فطبعا بتكون مضطرة أو مثلا يعني في حاجة بتكون خطيرة، إذا ما تطلع بيحصل خطر أكبر، لذلك دي بتكون مستثنية.
الجمهورية في مناسبات الأفراح والأحزان. ألف ألا تشارك في العادات المظهرية في الأفراح كما هو مشاهد اليوم، وأن يكون الذهاب بغرض المجاملة.
إذا الغرض من كسب الجمهورية للأهل فبدون شك هتشارك، ولكن ترفض بالقلب، تكون قلبها جهة مع الفكرة وأما جسمها وتكون مع الأهل في خصوص ذي الأعراس وذي حاجات المهمة.
شايف النص الجد عساني زي ده حكاية حاجة يعني سلبية، عدم المشاركة فقط، وده زي ما كفاية يعني عليهم يبين الوضع الخطأ في السكر والكراك وما إلى ذلك، وعليهم يبين الخطأ وامتهان كرامة المرأة في مثلا تركب البصات والكورك بدلوكة وكده. فالوقوف عدم المشاركة وبس زي في ناحية سلبية، فهقولك عندهم دور إيجابي فأنا يبين برضو. والتبين ده ليه هو له ناحيتين، اول شيء يوري موقفين هين وقفا كده ليه، وثانيا يوري الخطا وين عشان الناس يتجنبوه.
بعض الاخوان في مدني وقفوا موقف الاخ محمد فضل في انه لا بد من التوضيح، والحقيقه التوضيح برضو بتكون له مناسبته له ظرفه، يعني نحن ما بنفتكر انه الجمهورية إذا كان مشت عشان تشارك في مناسبة فرح مشت بغرض المجاملة ولقت الناس في حالة من المظهر الصورة الما مقبولة، هي طوالي بتنبلي واعظة وتخطف فيهم وتكلمهم عن الأخلاق وعن الصور وكده. لكن نحن بنفتكر أن الجمهورية بطبيعة حياتها وبطبيعة معيشتها في متغلبة ومسواة حيث كانت، هي دائما بتدعو للفكرة بلسان حالة وبلسان مغالة. إذا كانت المناسبة دي اتهيأت في مناسبة فرح أو اتهيأت في مناسبة مثلا عزاء هي بتتكلم، لكن هي ما بتتصيد الفرص، بمعنى أنه الناس في ظرف زي ده طوال تدخل فيهم وتكلمهم. فالتوصية هنا أنه هي بتمشي بغرض بتمشي بغرض المجاملة، لكنها ما بتمشي في تيار المظاهر يعني الواضحة في مسألة الأعراس والأغاني والحيص وكده.
حقيقة عقب تسمح لي عندي تهمة بسيطة وجاية للأخوان اللي تحدثوا في بعض النقاط اللي وردت في اللوائح أو بعض النقاط اللائحة، منها النقطة بتاعة العمل ومنها نقطة الخروج ومنها النقطة الأخيرة دي جزء منها. أنا شايف في بعض النقاط في صور من الرسائل لحد الآن، بعدين برضو أن الناس بيفتكروا أنه الشخص الغاصر هو لازم يرفض عليه ما تعمل كذا وما تعمل كذا. وانا افتكر اللوائح دي هي اقتراحات او وصايا على تنفع او على تبقى طريق لاخواتنا الجمهوريات او من يحجي حزبهن في السير للامام واللحاق برغب الناس اللي مشوا قبلنا في طريق الفكر وطريق السلوك وطريق الوطن. معنا انا افتكر انه نقطة التهمة دي افتكرها تحتاج لنقاش كثير وتحتاج برضو للناس ان يردوا عليها. انا افتكر النقاط الثلاث ذكرتها دي تحتاج برضو لنقاش او للتهمة الموجهة هي نقطة العمل نقطة الخروج نقطة الاعتراض او الوصاية اللي ظاهرة في النقاط دي تجي الصورة عدم 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 يعني عدم الخروج بالليل. ودي فيها وصاية لانه بتعتبر الشخص اللي انت بتجهل العدم والفرد ده وهو قاصر او هو ما بيقدرش يمرق وبدون ما يكون معه شخص اخر وانت برضو بتفرض عليه في نهاية الاقتراح انه عدم الخروج بالليل في ساعة متأخرة مهما كان الامر مهما كان الامر ده هي دي فيها الوصاية.
بالحقيقة آدم قدم لي رأيه ده مكتوب هنا وأنا كنت مرجو لأعرض لكم في الآخر لأنه فعلا بيحتاج لمناقشة كثيرة. وقال في نفس الشيء من الحديث الذي جرى حول عمل المرأة وبيعتقد أنه متأثر بحالة من الشعور الموروث بأن المرأة عضو قاصر. وهو أبرز رأيه هسع في مسألة الوصاية. آدم كان متغيب وحضر قبل قليل أظن حضر الجلسة دي في أولها لكن الكلام اللي جرى في الجلسة في نهاية الجلسة الصباحية كان برضو فيه نفس الاعتراضات المشالية آدم في أنه في نوع من الوصايا وكان في كلام مشدد في أنه الوصايا مرفوضة لكن قيل أنه الوصايا قائمة وما بترفض بالثورة عليها لكن بترفض بتطمين الأوصية أن يمكن أن يثق في القصر. الموضوع بالصورة دي دائما الوصايا قائمة والمجتمعات ما بتعيش عبر الفضاء ما بتعيش في فراغ. نحن لننتقل من عهد الوصايا المعروف عندنا في الوقت الحاضر بننتقل بتطوير مش بثورة وتحطيم وتغيير على غير أساس. والتطوير معناه الانتقال من صورة غليظة إلى صورة لطيفة يوجهها الفكر المسدد الفكر السليم. وده يعني أن الوصايا قائمة ولكنها ما تسقط إلا إذا كان القاصر طمن الوصي على أنه أصبح رشيد ويستحق الثقة. والكلمات اللي بتقال هنا ما هي مسائل لا تعمل لا تعمل لا تعمل بالصورة دي لكن في الحقيقة وصايا لتعين القاصر ليخرج عن مرحلة الوصايا لمرحلة الرشاد. والحاجة اللي يجب أن تكون واضحة أن الوصايا قائمة وأن الناس اللي بيحاولوا من القصر أن يحطموا الوصايا عليهم عملوا عمل غير رشيد ولعلهم يزيدوا في إحكام الوصايا حولهم. وده قيل في مسألة عدم معصية البنت لأبوها وأمها وزوجها حتى لو أمروها بألا تحضر مؤتمرات الجمهوريين. الواجب المباشر هو الطاعة وأن تتهم نفسها بأنها هي ما استطاعت أن تعيش في المستوى المطلوب للجمهورية وده ينسحب على في نفس القريب من القدر ده على الجمهوري ما استطاعوا أن يعيشوا في المستوى اللي يكسب ثقة أهله فيهم. وإذا كان في شيء يلوموا عليه هي أن يلوموا أنفسهم على التقصير ده ما يلوموا غير من أهلهم. وأنا أفتكر أن الدعوة اليمكن يقدمها الخدمة اللي يمكن أن يقدمها الجمهوري وتقدم الجمهورية للفكرة الجمهورية هي أن يشعروا آباهن ومهاتن وأزواجهن حيث والحالة تقتضي أنهم كونهم أصبحوا جمهوريين أصبحوا ناس أحسن. دي الحاجة المهمة. الزوج يجب أن يشعر بأن زوجته بانتمائها للجمهوريين أصبحت في تغيير فيها للأحسن، والزوجة تشعر بأن زوجها كونه أصبح جمهوري فيه تغيير للأحسن، وده يشعر به الآباء والأمهات والأزواج والأهل. إذا كان الصورة ما كده، مجرد الشعور بأنك أنت لك حق وأنك مظلوم فيه وعايز تسور لتاخذه، أنت ما خدمت نفسك ولا خدمت الفكرة الجمهورية بشيء، ولن تبلغ لمبلغ. والمسألة اللي ضربه يوسف جورج في مسألة ويس القرني زي ما لاحظت عنه بتول ما بينطبق تماما، لكنه ما هو فارغ من المحتوى، فيه صورة بتدل على أنه الإنسان إذا كان منع بموانع زي الخدمة أو حتى زي طاعة الأبوين، ريس ما يفهموا ويقدروا ظرفك، إذا قلبك مع الناس أنت معاهم، والربرب قلوب الإنسان القريب بقلبه قريب ولو كان بعيد بجسده، والإنسان الموجود بجسده إذا كان بعيد بقلبه بعيد. فالناحية بتاعت الوصايا اللي أسار آدم وبصورة من الحرارة أثيرت قبل كده هنا، قبل ما يكون آدم طابق في شعوره في عباراته ما جرى قبله. هذه الصورة لا يمكن الخروج عليها إلا بإقناع الأوصية بأن القاصر أصبح رشيد وبيكسب الثقة وبيستحقها وهم مطمئنين عليه. المسائل اللي يتقال هنا في التوصيات هي في الحقيقة زي إشارات لإعانة القاصر ليسلك طريق الناس اللي أكبر منه وأعرف منه عرفوا أنها هي الطريق المضمون لأن يكسب حقه. ومرة تانية نقرر أن الجمهوري والجمهورية يكونوا ثوريين وما يكونوا متمردين، ثوريين ما متمردين، والضعيف من مصلحته ألا يكون عنيف. دي دائما قاعدة، عدم العنف من حكمة ومصلحة الضعيف، ما في ضعيف بنتفع بالعنف في القول أو في العمل. ده في الرد على آدم. نحن وصلنا إلى نهاية هذه الفترة أو كدنا. عندنا عضوين من الأعضاء، أختين من الأخوات، فايزة إبراهيم سيد أحمد أرسلت رسالة تقول اتخلفت برضو في طاعة اتجاهات عائلية اضطرت لتتخلف، وكان عملها طيب جدا، وهي بتهني الإخوان والإخوات على مؤتمر وعيد، وبترجو أن يتوجهوا لها في أن يكون حظها موفور وليس منقوص. وإحسان عشيري برضو كانت بتتهيأ لأن تحضر، فهي مريضة وتحب أن يكون مكانها محفوظ هنا لتوجه همم الإخوان لها. البرنامج وصل إلى نقطة في نقاش اللائحة الداخلية متقدم لكنه ما انتهى، الجلسة انتهت، لكن لابد أنه في جلسة بكرة أن نعطي فرصة لمتابعة اللائحة الداخلية. الاعتبارات اللي قال آدم وكتبها هنا أنا رح أحولها للجنتي اللائحة الداخلية ليكون عندها اعتبار، وأفتكر أن المسائل القيلة كلها في النفس منها حاجة ما نوقشت للحد المستقصي والمستوفي، لكن لعلها في اللائحة الداخلية تأخذ اعتبار أكثر، لأنه حتى مجرد النقاش ده هو بسط للفكرة في مسح عام ليمكن الإخوان المسؤولين من الصياغة أن يصوغوا على سعة. النقطة اللي بتلي نقطة المجتمع العام والمجتمع الخاص اللي كان فيه بحثنا واللي نتج منه موضوع اللائحة الداخلية راح يكون رسم خطة عمل ينفذها الإخوان للتوعية العامة حول موضوع تطوير شريعة الأحوال الشخصية. دي نتركها في أذهان الإخوان والإخوات ليبيتوا عليها، لعلهم يجدوا في جلسة بكرة فرصة ليعطونا نوع جاهز أو قريب من الجاهز مما يروه في الخطة اللي بتمكن الإخوان والإخوات من شرح تطوير شريعة الأحوال الشخصية الكتاب الأخير. للمجتمع. في جلسة الغد إن شاء الله سيكون في طرف منها للائحة الداخلية، ثم ننصرف للنقطة اللي ذكرتها عليكم اللي هي رسم خطة عمل ينفذها الإخوان للتوعية العامة، توعية الناس عامة حول موضوع تطوير شريعة الأحوال الشخصية. الجلسة بترفع بعد نصف ساعة من المديح الإنشاد العرفاني والقرآن. المنشدون الأخ يوسف بلو والأخ حسن عبد الحفيظ والأخ حسن جكنون والأخ فضل الزبير، يمكن أن ينحازوا إلى جانب مع بعض لأنهم برضو بيندحوا بالميكروفون. بيكون في بعد رفع الجلسة في جلسة خاصة بالأخوات، ونرجو أنها تكون تبتدي في وقتها، بمعنى أنه مسألة المسجلات والكهرباء تكون زي الجاهزة لهم، وقتها بكون ربع ساعة فرق بين الجلسة ختام الجلسة هنا وبداية الجلسة هناك، اللي هو 9 بترفع الجلسة، 9:15 بتبتدي الجلسة الخاصة. فيما بعد نقول لكم عن مواعيد المواصلات. الآن الإنشاد العرفاني. في واحد من الإخوان جاء من يحيى عبد الهادي من واو، كان في انتظار من الإخوان أن يحيى بيجي، يحيى ما جاء، جاء واحد من الإخوان قابل آدم محمد علي، ويحيى عنده رسالة عايز يبلغكم يا بيحملها آدم. فكر تكون داخل التسجيل أحسن.
قابلت واحد من الأخوان من أصدقائنا من المرابيع شغال في واو في الإحصاء، وقابل يحيى قبل ما يجي العيد، ويحيى وصاه وسأله مني وقال أخبر منه أنه أنا أبلغ تحيات يحيى للمؤتمرين وأنه يذكروه بالدعاء. بعدين كتبت له رسالة أخبرت فيها عن موضوع الرئيسي، الموضوع الرئيسي للمؤتمر ومدة المؤتمر.
بذلك وصلنا إلى نهاية الزمن في هذه الجلسة المسائية الثانية، الساعة الآن 9. لعل برنامجنا في هذه الليلة يسير بدقة أكثر مما سار البارحة، لأنه توزيع المنازل على المؤتمرين أخذ وقت. الآن بعد ربع ساعة تبتدي جلسة الأخوات الخاصة، وبعد نصف ساعة يقوم الدور الأول ليوزع الإخوان على منازلهم. الجلسة مرفوعة.